الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حتى نعيد تلخيص رأي المصنف فيما يتعلق بالفصل والصورة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن النص. فيما يتعلق بالفصل، يقول المصنف: الفصل من جهة كونه فصلا فهو موجود للجنس، محصل لإبهام الجنس، فيكون وجودا ناعتيا، والوجود الناعتي لا ماهية له، فيكون بسيطان، فلا يتركب من جنس وفصلان، فلا يندرج تحت الجنس، فلا يمكن أن يحمل عليه الجنس حينئذ بالحمل الأولي. وهذا أيضا يتنافى، يعني حمله عليه بالحمل الأولي واندراجه تحت الجنس يتنافى أيضا مع ما تقدم من أن الفصل لا يمكن أن يكون له جنسان، لأنه لو كان له جنسان لكان بالضرورة له فصلا. فننقل الكلام إلى ذلك الفصل، يتسلسل الأمر إلى غيره النهاية. إذن الأدلة على بساطة الفصل بما هو فصل متواترة، وعلى هذا الأساس فلا جنس له، فلا يندرج تحت جنس. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا هذا ثم ذاك في الصورة. نعم، يقول المصنف: الفصل لما كان عين النوع متحدا مع النوع، ما به نوعية النوع كما تقدم، أنه نوعية النوع تكون محفوظة، عليكم السلام ورحمة الله، تكون محفوظة بفصله الأخير، فهو ما به نوعية النوع. لذلك قد يعرف في بعض الكلمات بأنه ما به الشيء مثلا هو. فالفصل بهذا المعنى حينئذ يكون متحدا مع النوع، فإذا كان النوع جوهرا يكون الفصل حينئذ جوهرا، فتكون فصول الجواهر جواهر أيضا، لكن هذا الحمل حمل أولي، حمل شائعان وليس حملا أوليا صناعيا. إذا نشوف من ناحية الفصل بالقياس إلى الجنس لا مجال لي اندراج الفصل تحت الجنس، لأن الحمل بينهما ليس حملا أوليا بل هو حمل شائعا، ولأن الفصل لو كان له جنسان لكان له فصل أيضا، وننقل الكلام إليه يحصل التسلسل. من جهة الفصل والنوع، المرة تقول الناطق بالنسبة إلى الحيوان قبل لا يمكن أن يندرج تحته، لكن الفصل بالنسبة للإنسان، لما كان الفصل الناطق بالنسبة للإنسان، لما كان الفصل ما به نوعية النوع، هو الذي يحفظ نوعية النوع، هو عين النوع، هو تمام ماهية النوع، فيكون حينئذ متحدا مع النوع، محمولا عليه. وبما أن النوع بحسب الفرض مثلا جوهرا يندرج تحت الجنس، فيكون الفصل بهذا الاعتبار أيضا مندرجا تحت الجنس، إلا أن هذا حمل شائع وليس حملا أولي. يعني شوف، هذه طريقة لنتحايل بها لنجعل الفصل مندرجا تحت الجنس، لكن بأي بيانة؟ نقول لما كان الفصل متحدا مع النوع والنوع مندرج تحت الجنس، فالفصل إذن مندرج تحت الجنس، لكن هذا اندراج بالعراض، هذا لا يجعل الفصل مندرجا تحت الجنس ونوعا من أنواعه حقيقة. المندرج حقيقة تحت النوع تحت الجنس إنما هو النوع، أما الفصل فاندرج تحت الجنس من باب اتحاده مع المندرج تحت الجنس. يعني هذا في الحقيقة إعطاء حكم أحد المتحدين للآخر.
يعني بدنا نقول ان اندراج بالواسطه.
نعم، اندراج بالواسطه، واسطه العروض في العروضيه في حقيقه الامر، فليس مندرجا حقيقه. هذا الاندراج اندراج مسامح. هذا يعني بعد جمع كلمات المصنف، هذا ما يتحصل من رايه، ان الفصل بما هو فصلان وجود ناعتي للجنس فلا يكون له ماهيتان. هذا من جهة. من جهة أخرى، أقمنا فيما سبق دليلا على أن الفصل لو كان له جنسا لكان له فصلا أيضا، فيحصل من ذلك التسلسل. فإذا لا يمكن حينئذ أن يكون مندرجا تحت الجنس بهذا الاعتبار، لأنه من البصائر لا ماهية له. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا قايسنا بين الفصل والنوع، الفصل والنوع بينهما اتحادا، لكن هذا الاتحاد والنوع مندرج تحت الجنس، فهذا الاتحاد يؤدي إلى أن يندرج الفصل تحت الجنس أيضا، إلا أنه اندراج بالعراض، اندراج مسامحيان من قبيل الواسطة في العروض وليس بنحو الحمل الأول، فلا يكون مندرجا حقيقة تحت الجنس. هذا تمام الكلام في الفصل. نحن يوم أمس تحدثنا عن الجهة الأولى، الجهة الثانية مقايسة الفصل إلى النوع، هذه لم نتحدث عنها لأنه أصلا كان كلام المصنف بعد ما وصل إليه. فيما يتعلق بالصورة المادية، بالصورة الجسمية، الصورة التي محلها المادة التي هي صورة الجسم، صورة البدن، المصنف يقول هذا الصورة لما كانت الصورة بالقياس إلى المادة التي هي الجنس، لأن لابد أن نقيسها مرة بالقياس إلى المادة ومرة نقيسها بالقياس إلى النوع أو نأخذها بالقياس إلى النوع، بالقياس إلى المادة التي هي الجنس بشرط لا كما هو معلومة. لما كانت مأخوذة بشرط لا بالنسبة إلى المادة، خب لم يمكن حملها عليها بنحو الحمل الأول، فلا تكون مندرجة تحته. لكن كما قلنا بالأمس المصنف يقول لكنها تحمل عليها بالحمل الشائع، قلنا هنا يوجد إشكال أن هذا يتنافى مع ما تقدم من المصنف وما سيأتي وما يصرح به الفلاسفة، من أن معنى كونها بشرط لا بهذا المعنى أن بشرط لا يعني بشرط عدم حملها على المادة، فإنها تكون جزءان والجزء مغاير للجزء الآخر ومغاير للمجموع، فلا يحمل على شيء منهما لا بالأولي ولا بالشائع الصناعي. كيفما كان مع قطع النظر الآن نتجاوز هذه العقبة. إذا المصنف يقول إذا أخذناها بالقياس إلى المادة فهي بالنسبة إلى المادة قد أخذت بشرط لا فلا تحمل عليها بالحمل الأولي، هذا المقدار مقبول. وإذا كانت لا تحمل عليها بالحمل الأولي فإذا هي غير مندرجة تحت الجنس. هذا من جهة، من جهة أخرى له كلام آخر المصنف يقول هذه الصورة خارجا يمتنع تركيبها وذهنان يمتنع تركيبه، فإذا هي من البصائر وما كان من البصائر فلا جنس له، هذا معلوم هذا تقدم. لماذا خارجا يمتنع تركيبها؟ يقول لأن التركيب الخارجي إن كان فهو تركيب من المادة والصورة، فهذه الصورة لو كانت مركبة في الخارج لكانت مركبة من المادة والصورة، فننقل الكلام إلى الصورة التي تتركب منها، المفروض أنها أيضا تتركب من مادة وصورة وهكذا، فتتألف من مواد وصور إلى ما لا نهاية له، هذا تسلسل هذا محال. لماذا لا تتركب ذهنان وعقلان؟ يقول لأن تركبها الذهني تركبها العقلي كيف سيكون، بأي نحو سيكون تركبان من الجنس والفصل، والصورة عين الفصل ذهنا، فإذا تركبت من الفصل يأتي الكلام المتقدم لو كان لها فصلان، فننقل الكلام إلى هذا الفصل فله فصل آخر أو ليس له فصل آخر، إذا كان له فصلان وهكذا فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية له. إذن هي من البصائر من ذوات الماهية البسيطة، وبالتالي فلا تكون مندرجة تحت الجنس. نعم إذا أخذنا الصورة بالقياس إلى النوع لما كانت الصورة محفوظة أو محفوظة بها ماهية النوع أو نوعية النوع، لما كانت ماهية النوع لا تتم إلا بها، فحينئذ تكون عين النوع بهذا الاعتبار، تكون عين النوع ولا تكون مجرد صورة لذلك النوع، وبما أن النوع مندرج تحت الجنس فتكون هي مندرجة تحت الجنس، إلا أنك قد عرفت أن هذا الاندراج اندراج بالعراض، وهذا الحمل حمل شائعان، والحمل الشائع لا يجعله مندرجا حقيقة تحت المقولة الجنسية. إذن واضح نفس الكلام الذي في الفاصل، لكن مع فارق في البيان فيما يتعلق بالصورة، أن الصورة كيف نفينا عنها الاندراج في الجنس، الاندراج تحت الجنس، أو نفينا عنها ذلك بطريقتين، قلنا هي بشرط لا فإذن لا تحمل، بينما في الفصل قلنا لا يمكن أن يحمل لكن الحمل هناك شائع وهنا قلنا الفصل وجود بما هو فصل وجود ناعتي، من هذا الطريق نفينا عنه الماهية، نفينا عنه التركيب. أما هنا لا، ببيان آخر، نفس النتيجة لكن ببيان آخر. إذن خلاصة المطلب، الصورة من جهة مأخوذة بشرط لا، فإذا هي لا تحمل على المادة ولا تحمل المادة عليها بالحمل الأولي، فلا تكون مندرجة تحت الجنس. من جهة ثانية يمتنع أن تكون مركبة، لأن تركيبها إما خارجي وإما عقلي، والتركيب الخارجي والتركيب من المادة والصورة وهو يؤدي إلى التسلسل، والتركيب الذهني والتركيب من الجنس والفصل، والصورة في الذهن عين الفصل، فلو تركبت من جنس وفصل أدى ذلك أيضا إلى التسلسل. أما إذا أخذنا الصورة بالقياس إلى النوع لا بالقياس إلى المادة، بالقياس إلى البدن ككل، إلى بدن الإنسان ككل مثلا، فإنه حينئذ بهذا اللحاظ لما كانت به تتم ماهية النوع، به تتم نوعية النوع، فهي إذن متحدة مع النوع، فيسري إليها الحكم الذي للنوع. الحكم الذي للنوع ما هو؟ أنه مندرج تحت الجنس، فتأخذه هي بالتبع بالعراض. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصورة. في النفس أيضا نفس النتائج نريد أن نصل إليها، نفس التي هي صورة للإنسان، النفس الإنسانية التي هي صورة للإنسان، نفس النتائج لكن ببيان آخر يتلائم مع طبيعة النفس. النفس فيها رأيان في بداية الأمر. الرأي الأول أن النفس روحانية الحدوث والبقاء، فهي في ذاتها ليست مادة وليست ماديا، في ذاتها حدوثا وبقاء، هي أمر مجرد، أمر روحاني. نعم في مقام فعلها وتصرفاتها هذه النفس تستطيع أن تهيمن على البدن، على أعضاء البدن، فهي إذن بقاء وحدوثا مجردة عن بقاء وحدوثا مجردة عن المادة ذاتها، لكنها حدوثا ليست مجردة عن المادة فعلا، يعني في فعلها هي تحتاج إلى المادة، في تصرفاتها تحتاج إلى أعضاء البدن إلى الجوارح، لكن في ذاتها هي أمرا ليست أمرا ماديا، ليست مادة. هذا رأي. رأي آخر تبناه صدر المتألهين أن النفس مادية الحدوث مجردة البقاء، حدوثان هي أمر ماديان، ذاتان وبالتبع فعلا، وإذا كانت ذاتان أمرا ماديان ففعلا من باب أولى، لكنها بقاءان عندما تصل هذه النفس إلى مرحلة الاستكمال، إلى مرحلة الكمال، عندما تقوى في حركاتها الجوهرية كما سوف يأتي تفصيله، فإنها أولا تتجرد ذاتا، ثم بعد ذلك تتخلص من المادة كليا ذاتا وفعلا. إذن على كلام صدر المتألهين النفس ليست روحانية الحدوث والبقاء، بل هي حدوثا أمر مادي، أمر موجود في المادة، وذاتا إذن هو أمر مادي حال في المادة، وبطبيعة الحال أن يكون فعلا محتاجا إلى المادة، فتكون حينئذ مادية ذاتا، مادية فعلا. بعد ذلك من خلال الحركة الجوهرية، من خلال الاشتداد والسير التكاملي والتطور الطبيعي مثلا، هذه النفس تتجرد عن المادة. كيف تتجرد؟ ضمن خطوتين بالتدريج. أولا تتجرد هي بذاتها لكن مع بقاء تصرفها في البدن. ثانيا تتجرد عن البدن مطلقا، تفارق البدن بالكلية ذاتا وفعلا، تترك البدن لحاله سبيله. هاتان نظريتان في باب النفس. بناء على نظرية صدر المتألهين، بناء على نظرية صدر المتألهين، فالنفس مجردة عن الماء، فالنفس تكون متحدة مع المادة خارجا. في بداية أمرنا، بعد أن تفارقها لا يمكن أن تحمل عليها. أما على النظرية الأولى، نظرية منسوبة إلى المشائين، أن النفس روحانية الحدوث والبقاء، لكنها في مقام الفعل تكون في مقام الفعل تكون متعلقة بالمادة. يقول المصنف بناء على هذه النظرية نأتي إلى النفس ونقول النفس لها اعتباران: أن تعتبر النفس في مقام الذات، وأن تعتبر النفس في مقام الفعل. بأي من الاعتبارين تكون النفس صورة للإنسان، وبأي من الاعتبارين لا تكون صورة؟ لا شك ولا ريب أنه في مقام الذات النظر إليها لا بوصفها صورة للبدن أو للإنسان، وإنما النظر إليها في نفس ذاتها، وهي في نفس ذاتها بحسب الفرض مجردة. هنا المطلب يعني فيه شيء من الصعوبة وشيء من الدقة.
كما دل على الآن،
الآن سيأتي هذا أنه برهان على تجرد النفس،
أنها من البداية كانت مادية.
نعم هذا سيأتي، وكل واحد من الفريقين يذكر أدلته. بحث مطول، قل لي ففيه كتب أصلا، من الشيخ حسن زادة آمني كتاب مستقل في البراهين على تجرد النفس كيفما كان. طب إذن النفس لها اعتباران بناء على هذه النظرية: أن نعتبرها في مقام ذاتها، وأن نعتبرها في مقام فعلها. نحن حتى نتذكر ماذا قلنا بناء على هذه النظرية: هذه النفس مجردة ذاتان حدوثا وبقاء. أين تكون مادية؟ تكون مادية في مقام الفعل، يعني أريد أن أبسط حتى يتضح المطلب. إذن هي مادية أين؟ في مقام الفعل، أما في مقام الذات فهي مجردة. فإذن أين يكون لها مادة بحيث هي تكون صورة لتلك المادة؟ في مقام الذات أو في مقام الفعل؟ والمفروض أنه في مقام الذات لا مادة لها، أنه في مقام الذات هي مجردتان، فلا تكون صورة لشيء. متى تكون صورة لشيء؟ إذا أخذناها في مقام الفعل، لأنها في مقام الفعل تحتاج إلى مادة، لأنها فعلا غير مجردة عن المادة. إذن هي صورتان في مقام الفعل، فتكون في مقام الفعل وجودا ناعتيان، والوجود الناعتي كما تقدم لا ماهية له، يكون من البصائر، فلا يندرج تحت المادة، لا يندرج تحت الجنس. واضح صار لحد الآن؟ نحن قلنا أنه بناء على هذه النظريات النفس لها اعتباران: مقام الذات ومقام الفعل، خلافا لنظرية صدر المتألهين. صدر المتألهين ماذا كان يقول؟ ذاتا وفعلا هي مادية حدوثا، وبقاء ذاتا وفعلا هي ليست مادية لكن بعد حركة جوهرية. أما على هذه النظرية مقام الذات يختلف عن مقام الفعل. مقام الذات بالنسبة إلى النفس مقام تجردها عن المادة، فليست نعتا للمادة لأنها مجردة في هذا المقام. مقام الفعل مقام تحتاج فيه هي إلى المادة، فتكون ناعتة للمادة، تكون صورة لها، والوجود الناعتي كما تقدم لا ماهية له، يكون من البصائر. فإذن هي بهذا اللحاظ، بلحاظ كونها في مقام الفعل، تكون مجردة عن المادة، تكون وجود الناعديان فلا تكون مندرجة تحت الجنس. أما باعتبارها في مقام الذات، في مقام الذات ما هي؟ دعنا ألم من عبارات المصنف بعبارة مبسطة، في مقام الذات ألم نلتزم بأنها مجردة؟ وقد تقدم أن الجواهر المجردة لا جنس لها، لا فصل لها، لا تندرج تحت الجنس. هذا إذا أردنا أن نستخدم التعبير السهل بالقياس إلى ما ذكره المصنف. المصنف ذكر تعبيرات أخرى، ماذا قال؟ قال هي في مقام الذات مجردة عن المادة، وتجردها يصحح وجودها لنفسها ولا يصحح وجودها لغيرها. يعني تجردها يجعلها موجودة لنفسها ويمنع من كونها وجودا ناعديا موجودا للغير. لماذا يمنع؟ يقول هذا أنه حتى يوجد شيء في الغير فلا بد أن يكون ذلك الغير مستعدا له، فلا بد أن يكون فيه استعدادا، والذي فيه استعداد ما هو؟ ليس إلا المادة، ونحن فرضناها في مقام الذات مجردة عن المادة. فالتجرد، فرض التجرد في ذاتها يكون مانعا من افتراض أنها موجودة للغير، لأنها حينئذ لن تكون مجردة. هذا خلقا، نحن فرضناها مجردة. إذن هذا يعني هذه عبارات المصنف، لكن ببيان آخر نستطيع كما قلنا نستطيع أن نبين هذا المطلب، أن النفس في مقام الذات مجردة عن المادة، تكون مجردة عن المادة. والمجرد كما تقدم الجواهر المجردة بصائر لا ماهية لها، فلا تكون مندرجة تحت الجنس. إذن النفس بكلا الاعتبارين ليست مندرجة تحت الجنس. أما في مقام الفعل فهي لا تندرج تحت الجنس، لأنها في هذا المقام لا تكون إلا وجودا ناعتيا، والوجود الناعتي لا ماهية له. وأما في مقام الذات لا تكون مندرجة تحت الجنس، لأنها في مقام الذات مجردة، والمجرد وجوده لنفسه يمتنع أن يكون وجوده لغيره. لماذا يمتنع أن يكون وجوده لغيره؟ لأن ذلك الغير حينئذ لا بد أن يفرض له استعدادا، فلا بد أن يكون مادة، فحينئذ يكون المجرد ماديا. هذا هو الفرض. ثم بعد ذلك ماذا يقول المصمم؟ الآن لحد الآن إذا تذكرون في الفصل في الصورة بحثنا في شقين، مرة نقيس الفصل إلى الجنس، مرة نقيس الفصل إلى النوع. في الصورة مرة نقيس الصورة إلى المادة، مرة نقيس الصورة إلى المجموع المركب منها ومن المادة. هنا هكذا الآن انتهينا من الشق الأول. نحن في هذا المقام ماذا فعلنا؟ النفس بالقياس إلى المادة، النفس بالقياس إلى المادة. في مقام الفعل هي وجود ناعتي ولا ماهية له، في مقام الذات هي أصلا مجردة عنها، لا تحمل عليها، ببساطة هكذا لا تحمل عليها، فلا تكون مندرجة تحت الجنس. أما إذا قايسنا النفس إلى النوع، نقول النفس بما أنها صورة للنوع وصورة النوعي هي ما به تتم نوعية النوع، فتكون متحدة مع النوع. بما أن النوع حكمه الاندراج تحت الجنس، يسري هذا الحكم منه إلى ما يتحد معه وهو النفس. هذا حاصل ما أفاده المصنف في المقام. يعني المطلب لا يطلب من صعوبة من دقة، ما أدري إذا في يحتاج إلى توضيح أكثر نحاول.
لا بس تأمل البيان.
يقول وصلنا ربما إلى قوله وأما الصورة.
نعم.
وأما الصورة من حيث إنها صورة مقومة للمادة، فحيث كانت بشرط لا بالنسبة إلى المادة لم يكن بينهما حمل أولي. هذا لا اعتراض لنا على المصنف فيه، أنه لا يكون بينها حمل أولي، هذا كلام سليم، إن هذا سهل. لكن اعتراضنا أين؟ في الشق الثاني الذي سيقوله، أنه يكون بينهما حينئذ حمل شائع، هذا الذي ننكره. فلن دراج، إذا لم يكن بينهما حمل أولي فلن دراج لها تحت الجنس، وإلا كانت نوعان. إذا كانت مندرجة تحت الجنس كانت نوعا، الحقيقة بينه وبين الجنس عينية، لأن النوع ما هو على رأي المصنف والجنس محصلان، هذا وحمل أولي هذا خلقان. وإن كان بينها وبين المادة حملان شائع، وإن كان REM هنا وصلية يعني لا يوجد لا تندرج ولا حمل أولية، وإن كان بينها وبين المادة حمل شائع بناء على التركيب الاتحادي بين المادة والصفة. قلنا أما بناء على التركيب الانضمامي فهما وجودان أحدهما مستقل عن الآخر، أحدهما متمايز عن الآخر، أصلا لم يتحد أحدهما بالآخر حتى يصح حمله عليه. فهذا الكلام إنما يقام لو بنينا على التركيب الاتحادي أنهما موجودان بوجود واحدان أو بوجودين متحدين. لكن قد عرفت الإشكال في أنه أصلا لا يصح الحمل الشائع إذا أخذت صورتان. نعم إذا أخذت فصلان يصح الحمل ويكون شائعا. نعم لما الآن يريد أن يقايس الصورة إلى أي شيء؟ قايس الصورة إلى المادة. الآن يريد أن يقايس الصورة إلى النوع. لما كانت الصورة تمام ماهية النوع كما عرفوها، عرفوا الصورة بأنها ما به الشيء هو بالفعل، كانت حصول الجواهر جواهر. يعني مثلا الآن شوف صورة الإنسان، صورة جسم الإنسان التي هي لنفترض مثلا فصل الإنسان، مع الإنسان بينها وبين الإنسان اتحاد، والإنسان ما هو في تعريفه؟ جوهر جسم النام، فإذن الإنسان جوهر فيكون مندرج تحت الجوهر، فيكون الفصل مندرج تحت الجوهر أيضا. كان فصول الجواهر جواهر لأنها فصول الجواهر عين حقيقة النوع وعين فعلية النوع. إذا صارت فصول الجواهر جواهر، هل هذا يعني أن الفصل يندرج تحت الجنس؟ يقول لكن هذا الحمل حمل شائعان لا يوجب الاندراج، لكن لا يستوجب ذلك دخولها تحت جنس الجوهر، بحيث يكون الجوهر مأخوذان في حدها بينه وبينها حملا أوليا. فتبين بما تقدم أن الفصول، الآن يريد أن يلخص كلامه في الصورة ويريد أن يلخص كلامه في الفصل، أن الفصول بما أنها فصولا بصائط غير مركبتان من الجنس والفصل. لماذا؟ لأنها متمحضتان في أنها مميزات ذاتية، وجود ناعتيان مميز ذاتيان. وكذلك الصور المادية، صور الجسمية، صور الأجسام، صور المواد التي هي في ذاتها ماديتان موجودة للمادة، بصائط في الخارج قلنا يمتنع تركيبها خارجا ويمتنع تركيبها ذهنا، لأنها خارجا لو تركبت ستتركب من المادة والصورة، يلزم التسلسل، غير مركبة من المادة والصورة. وبصائط في العقل، لأنها لو كانت مركبة في العقل لتركبت من الجنس والفصل، وإلا لو لم تكن بصائط، لو كانت مركبة خارجا أو ذهنا، كانت الواحدة منها أنواعا متسلسلة كما تقدمت الإشارة إليه. هذا بيان آخر يضيفه في عندك عند حديثي عن الصورة، ولا هو تقدم منه بيان من المادة أو أن الصورة أخذت بشرط لا فلا تحمل بالحمل الأول، هذا كان يكفي، لكنه الآن ضم إليها بيانا آخر. الآن الكلام في النفس. وأما النفس المجردة، يتكلم أولا بناء على نظرية المشائين، بعد ذلك ينقل الكلام إلى نظرية صدر المتألين. فهي باعتبار أنها فصل للنوع، حيثيتها حيثية الوجود الناعتي، وقد عرفت أن لا ماهية للوجود الناعتي. طبعا هذا أين؟ هذا في مقام فعلها. أما من حيث تجردها في ذاتها، أما لو نظرنا إليها في ذاتها فهي مجردة، والمجرد تجردها في ذاتها، فإن تجردها، شوف ماذا يقول، مصحح وجودها لنفسها، أو مصحح وجودها لنفسها، كونها مجردة يجعل منها أمرا موجودا لنفسه، ويحيل يمنع كونها أمرا موجودا للغير، لأن لو كانت موجودة للغير فلابد أن يكون لذلك الغير استعداد لأن توجد هي فيه، وحتى يكون له استعداد فلا بد وان يكون ماده والمفروض انها مجرده وان النظر اليها في مقام ذاتها. اذا نصحح من وجودها لنفسها كما انها موجوده في نفسها. طبعا هذا وجه اخر. فرض تجردها يمنع من فرض وجودها لغيره. بيان اخر، وهي بهذا اللحاق في مقام الذات لها مفهوم مستقل، لها وجود في نفسها، موجوديتها في نفسها، ما كان موجوديته في نفسه فله ماهية. وهي تمام حقيقة النوع. إذا نشوف موجودة في نفسها، لكنها ماذا؟ مجردة. والمجرد كما تقدم لا ماهية له، لا جنس له، لا يندرج تحت جنسه. نعم، إذا قايسناها إلى النوع يقول وهي تمام حقيقة النوع فيصدق عليه الجوهر، لكنه صدق بالعرض كما عرفنا. فتكون النفس هي النوع الجوهري الذي كانت جزءا صوريا له، وهي بهذا الحال لا تكون صورة بل هي تكون عين النوع. إن قلت كيف تكون النفس موجودا في نفسه، والحال أن النفس موجودة في المادة، يقول ولا ينافيه كونه، يعني لا ينافي ما ذكرناه من موجوديتها في نفسها، لا ينافيه كون وجودها للمادة أيضا. كيف تقول موجودة في نفسها والحال أننا نعرف بأنها موجودة في المادة، موجودة بوجود المادة؟ فإن هذا التعلق يقول موجوديتها في المادة في مقام الفعل، أما في مقام الذات هي موجود في نفسه، هي موجود فعليان، له كمالات فعلية مجرد عن المادة، لا تشوبه قوة، لا تشوبه مادة. المادة هي القوة، حيثية القوة، والمجرد سيأتي ذلك وتقدم في بداية. المجرد معنى تجرده ما هو؟ أن كل كمالاته الممكنة له تكون موجودة له فعلا، لا بالقوة فيكون منزها عنه. لا ينافيه كون وجودها للمادة أيضا، فإن هذا التعلق والوجود للمادة إنما هو في مقام الفعل دون مقام الذات، فهي مادية في فعلها لا في ذاتها. هذا على القول بكون النفس المجردة روحانية الحدود والبقاء كما عليه المشاؤون، وأما على القول بكونها جسمانية الحدود روحانية البقاء. وبصار واضح يعني حكمها حينئذ، إذا كانت جسمانية الحدود نقول في مرحلة الحدود هي متحدة مع المادة، موجودة بوجود ناعتي للمادة، فهي تتقب. فهذه كيف يقول؟ فهي تتجرد في ذاتها أولا، وهي بعد متعلقة بالمادة فعلا. يعني هذه لابد أن تمر بخطوات حتى تصل إلى مرحلة التجرد النهائي الموجودية في النفس. أولا عليها أن تتجرد في ذاتها، لأننا فرضناها مادية في ذاتها حدوثا، بعد ذلك عليها أن تتجرد أيضا في فعلها لتصبح مجردة تامة، وهي بعض متعلقة بالمادة فعلا، ثم تتجرد عنها في فعلها أيضا بمفارقة البدن. طبعا هنا يوضحون أنه ما المراد من مفارقة البدن؟ هل هو خصوص الموت أم لا؟ أعم من الموت وغيره، يشمل مثلا حالات معبر عنها مثلا في الحالة العرفانية بالتجرد، تجرد النفس مثلا، ظهر أن هذا هو مراد صدر المتكلم بالموت، ويحصل الانفصال التام بين النفس وبين البدن. بالحالات الأخرى التي مثلا أنه قاتل تقول مثلا كما يقال مثلا الآن في العرف مثلا يقال فلان مثلا له القدرة على أن يميت نفسه على أو على بإذن الله طبعا أو على أن يجرد نفسه، فهذه الآن مع قطع النظر عن معقوليتها وعدم معقوليتها ليس هذا محل بحث عنها، لكن هذا أيضا داخل في محل الكلام أن النفس لها القدرة على أن تتصرف حتى من دون البدن، لكنها الآن هي مدبرة لشؤونها. هذه مرحلة، هذا مقام للنفس يتحدثون عنه. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.